نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ممن حضر غزوة بدر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن له كذلك كبير اشتهار، عويم بن ساعدة الأوسي، وصفه الذهبي رحمه الله في السير قال: البدري الكبير. وهو أحد الثمانية الذين يروى أنهم أول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بمكة وأسلموا، وهو أحد الرجلين الصالحين الذين لقيهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، كما جاء في صحيح البخاري عند ابن سعد أن أبا بكر وعمر حين لقي عويم بن ساعدة ومعا بن عدي فذكر ما تمالأ عليه القوم وقال: أين تريدان يا معشر المهاجرين؟ يعني اجتماع السقيفة لما اجتمع الأنصار في حادثة بإذن الله سنذكرها في الجزء الثالث. قال: نريد إخواننا من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فكانت هذه منقبة لعويم ومعن، وهما يتجاوزان رابطة العشيرة والقبيلة وينظران لمصلحة الأمة، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو خيار الأمة وأولاهم بالإمامة. وحين أثنى الله جل وعلا على الأنصار بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة والغسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. فقال: هو ذاك. وقد قيل إن أول من استنجى بالماء عويم بن ساعد رضي الله عنه وأرضاه. وعويم هذا رضي الله عنه وأرضاه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما نصبت راية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وتحت ظلها عويم. والراجح أنه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ودعا عمر إلى جنازته. من الصحابة يا إخواني هو معروف للجميع، ولكنه معروف في حادثة ثم بعد ذلك قد تكاد تكون جميع الأخبار عنه غير مشتهرة، وهو من؟ الأرقم بن أبي الأرقم. تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالصحابة في أول الأمر في دار الأرقم، تنتهي أخباره بهذه الحادثة، أو تنتهي أخباره المشهورة ثم قلة من الناس ماذا ما يعلمون بعد ذلك ما الذي حصل للأرقم بن أبي الأرقم. الأرقم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها. والأرقم وهو من الغريب كذلك أنه عاش رضي الله عنه وأرضاه حتى أواخر زمن معاوية رضي الله عنه سنة 55 بالمدينة، وهو ابن بضع وثمانين سنة. ولذا قال الحاكم وكان الأرقم من آخر أهل بدر وفاة. كذلك أيها الإخوة من الصحابة الذين ليس لهم اشتهار زياد بن لبيد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا له حادثة غريبة. فهو ممن جمع أو هو جمع فضل المهاجرين والأنصار، وكان يقال له مهاجري أنصاري، وذلك أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة، فكان يقال زياد مهاجري أنصاري. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في السنن من فقهاء أهل المدينة، فكان في ذلك ثناء عليه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أتمنى حقيقة يا أخوة أن يسجل حلقات في عن الصحابة، ممكن تكون في 30 حلقة. هناك مواقف كثيرة جدا، وأحيانا أمور ليست بذاك الاشتهار، وقد تكون هذه القصص في أصح الكتب، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي بطون كتب التراجم، ففيها حقة النفع عظيم وقواعد حياتية وكيف عاش هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا المقام ما يسمح به السيرة النبوية. ليه؟ لأن إذا تفرعنا كثيرا أبعدنا قليلا عن السيرة النبوية. ولذلك أنا في الحديث عن الصحابة في هذا الموطن اللقاء الماضي وبداية اللقاء هذا، من باب أيها الإخوة أن هذه الغزوة كانت غزوة مفصلية، وورد في شأن من حضرها الأحاديث النبوية، ولذلك أحببت أن يعني أتفرع قليلا، وهذا مفيد للغزوة هذه تحديدا. وإلا لو وقفنا عند كل مشهد وكل صحابي طال بنا المقام كثيرا، ولكن أتمنى بإذن الله أن يكون هناك حلقات عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قد تكون في 30 لقاء يكون فيها إن شاء الله نفع وفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في خاطري بالمناسبة تحدث عن القرابات، قرابة الصحابة الذين شهدوا بدر، مبحث لطيف وطريف وقليل قليل الطرق، ولكن رأيت أن هذا سيطيل مدة اللقاء، وما عاد بقي عندنا إلا 3 لقاءات على نهاية الجزء الثاني، فخشيت أننا يعني نزيد في الحديث وما يجعلنا يعني ما يجعلني أتم الموطن الذي أقدره في نهاية الجزء الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، وكان حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقتله. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط، وكان هذا عقبة كما تعلمون من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو الذي وضع رجله على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما يعني قدم للقتل قال عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستعطاف: من للصبية يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النار. والقصد أيها الإخوة أن النار لك يا عقبة، ودع أمر الصبية فالله جل وعلا هو كافلهم. والنضر وعقبة من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وهجاء للإسلام وأهله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استثناهم مع الأسرى الذين كان لهم الفداء، لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معه الأسرى والغنائم الكثيرة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه بشيرا إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر. ولماذا أيها الإخوة في يعني لماذا أرسل؟ يعني منه يعني نأخذ منه مشروعية البشرى للمؤمن فيما يجد له من خير، وذلك أيها الإخوة أن إدخال السرور على المسلم أمر مطلوب، وتبشيره بالخير إدخال السرور عليه وفرح له بالخير، والمؤمن يحب لأخيه الخير، ولأجل هذا يشرع المسلم أن يبشر أخاه بما يجد له من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه بشرى عظيمة جدا للإسلام وأهله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة والثاني زيد بن حارثة. زيد بن حارثة إلى أهل السافلة يعني أسفل المدينة، وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه. فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي نقف إلى هذا الموقف إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقيل له يعني قيل لأسامة ذاك أبوك حين قدم، فقال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف. طبعا هذا يا أخواني كلام عظيم جدا، وما أحد يصدق أبدا، وأصلا ما ظن الناس أن هناك غزو أبدا، فكان هذا غريب يعني غريب جدا. فيقول أسامة فقلت يا أبتي أحق هذا؟ قال نعم والله يا بني. عبد الله بن رواحة جعل ينادي أهل العالية وهو على راحلته، يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو. يقول عاصم بن عدي فقمت إليه فنحوته يعني قصدته، فقلت أحقا يا ابن رواحة؟ فقال إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين، ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا، والصبيان ينشدون معه يقولون قتل أبو جهل الفاسق، حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الروحاء لقيه رؤوس المسلمين يهنئونه بما فتح الله عليه، فقال أسيد بن الحضير يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدو، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة مؤيدا مظفرا قد خافه كل عدو داخل وخارج المدينة، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا، وسيأتي حديث إن شاء الله مطول عن أهل النفاق. أما الأسرى أيها الإخوة فقد فرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال استوصوا بهم خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يطعمون أسراهم الخبز. يقول أبو عزيز أخو مصعب بن عمير وكان أسيرا كنت في رهط من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، حتى ما تقع
في يد رجل منهم كسرة خبز إلا ناولني إياها، قال فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. الله أكبر، انظروا يا أخواني إلى هذا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف أمر بإكرام هؤلاء الأسرى وأن يستوصي الصحابة بهم خيرا. من هؤلاء الأسرى أيها الإخوة؟ ترى هم قبل فترة قليلة كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومنهم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم شد الأذى في مكة، ومع ذلك هم اليوم أسرى يوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة، الحرب في الإسلام حرب شريفة، الأسرى يكرمون ولا يهانون ولا يؤذون. ثم أيها الإخوة، هناك تفريق بين حسن المعاملة والمودة، فالله جل وعلا يقول في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهناك فرق، المودة ممنوعة لكن حسن التعامل مطلوب. لماذا؟ لأن فيه تأليفا للقلوب ودعوة إلى الله جل شأنه، لعل هؤلاء إذا رأوا حسن التعامل أن يسلموا ويعودوا إلى ربهم جل شأنه. وكان ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه الأسرى، وكان من ضمنهم كبراء أهل مكة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت، يعني هنا الآن يا أخواني أخذتها العاطفة والحمية. أحيانا يا أخواني هذا الموقف يكون يعني عفوي، لكن ما تحمل عقله هذا المنظر. فقالت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كرامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما قلت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في شأن الأسرى. في الصحيح، صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يهو ما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ منهم الفداء. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. وانظروا عمر رضي الله عنه وارضاه، والتسلية للصاحب بأي أمر حتى باختلاق الحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله تعالى لا يريد ما يفضي إلى السعادات الدنيوية التي تعرض وتزول، وإنما يريد سبحانه ما يفضي إلى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة عن التبديل والزوال. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنيمة. ولكن أيها الإخوة، تذكرون سرية عبد الله بن جحش وأنهم غنموا، فهل تكون أول غنيمة في بدر؟ ولأن تلك السرية كانت قبل بدر بشهرين. يقول ابن حجر رحمه الله ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد في طبقاته، النبي صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. ابن القيم رحمه الله تحدث عن رأي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر في شأن الأسرى، في أي الرأيين كان أصوب، رأي أبي بكر أم عمر؟ فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة قول الله تعالى له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فإذا ابن القيم رحمه الله يميل على أن الرأي الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هو الأقرب، لأنه استقر عليه الأمر بعد ذلك. الفداء أيها الإخوة كان في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد ذلك الخيار الإمام بين القتل أو الفداء أو المن. فكما فعل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة وغيرهم من الأحداث، فهناك يعني التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم والفداء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى كل على قدر ماله، ومن لم يكن عنده فداء ويحسن القراءة والكتابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فإذا حذقوا فهو فداؤه. هنا أيها الإخوة أمر عظيم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الأسرى الفداء على تعليم 10 من غلمان المدينة القراءة والكتابة في ذاك الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال، ترى فيه سمو الإسلام في نظرته للعلم والمعرفة وإزالة الأمية. وليس هذا أيها الإخوة بعجيب، لأن أول ما نزل من كتاب الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. والأمر الآخر أيها الإخوة، نأخذ من تعليم الأسرى أبناء المسلمين القراءة والكتابة جواز طلب العلم الدنيوي من الكافر، مثل القراءة والكتابة ونحوهما مما لا خطر فيه على المسلم ودينه، لأن أسرى بدر يوم ذلك كانوا من المشركين. ولذلك عندما لا يوجد مسلم يعلم أولاد المسلمين بعض التعاليم الدنيوية إلا شخص كافر فيجوز ذلك.
لكن لا ينبغي إذا وجد مسلم، لأنه إن جاز في مثل موقف الأسرى فإن الأسير أجير ضعيف، بخلاف من كان معلما فإنه سيكون أسوة وقدوة لطلاب شاء أم أبو، وسيتلقون منه الأخلاق والسلوك ولو بطريقة مباشرة. طبعا أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أسر 70، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا. طيب، الذي لا يستطيع التعليم وليس عنده مال، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ أطلقهم بغير فداء. ممن من عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء: المطلب بن حنطب، وصيفي بن أبي رفاعة. وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه عهدا ألا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أبدا، يعني خلاص ما تقاتل أبدا، وهذا شرط يعني حسن بمقابل هذا الفداء. فلم يفي له بشيء. فلما كان يوم أحد أسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد من علي، وذكر فقره وعياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وأمر به فقتل يوم أحد. أول أسير افتدي من أسرى بدر أبو وداعة الحارث بن ضبيرة السهمي، فداه ابنه المطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه. فكان كذلك. لكن قريش وضعوا اتفاقية، قالوا للناس: لا تعجلوا بفداء أسراكم حتى ما يتشدد عليكم محمد ويغالي في ثمن الفداء. فقال المطلب بن أبي وداع: صدقتم، لا تعجلوا. ولكنه أسرع من الليل فقدم المدينة، ففدى أباه 4000 درهم ورجع به إلى مكة. وكان هذا أول أسير فدي. من الذين كذلك أتاهم الفدي سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مفوها. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو، يدلع لسانه، يعني يخرجه من فمه حتى يسترخي، يعني خلاص حتى أقطع هذا الخطابة التي عنده. فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وقال: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو كان بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف. من الذي افتدى سهيل بن عمرو؟ هو مكرز بن حفص بن الأخيف. في اللقاء القادم بإذن الله أيها الإخوة نكمل أيضا بعض مواقف الفداء، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.